أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في بيان مقدمات الحكمة لأنه بعد تمامية هذه المقدمات يحكم بأن مراد المتكلم هو المسلم، فلا بد للتقييد من قرينة دالة على ذلك. قلنا إن المقدمة الأولى أن يكون المتكلم قادرا على بيان التقييد على تقدير إرادة التقييد، فلو فرضنا أنه غير قادر على ذلك، ولو فرضنا أن في الواقع المراد هو المقيد، إلا أنه لا يتمكن من بيانه، إما تكريما لا يتمكن أو لمانع خارجي كتفية ونحل تفية، ففي مثل ذلك لا يكشف الكلام عن أن المراد الجدي هو المسلك لا محالة. هذا المقدمة الأولى الذي بل تقدم الكلام فيه. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان، فلو فرضنا أنه ليس في مقام البيان أصلا أو أنه في مقام البيان من بعد الجهات دون الجهات الأخرى، فلا يمكن التمسك بالإطلاق إذا لم يكن في مقام البيان أصلا أو من تلك الجهة التي ليس في مقام بيانها، فيتوقف التمسك بالإطلاق وكشف الكلام عن أن المراد الجدي والمطلق على أن يكون المتكلم في مقام البيان. انتهى كلامنا إلى أنه إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو أنه ليس في مقام البيان، وقد ذكرنا معنى البيان. قالة نهرج أنه في مقام البيان، وتارة نهرج أنه ليس في مقام البيان، وتارة نكف في ذلك. فلو شككنا مثلا أن في الآية المباركة في مسألة سيد الكلب هل إن الله سبحانه في مقام البيان من جميع الجهات أو أنه في مقام البيان من جهة التشريع فقط فكلوا مما أمسكنا، أو في مثل استثناء إسلام إذا شككنا أنه في مقام البيان من جهة النجاسة فقط النجاسة الثمرية، أو أنه في مقام البيان من جميع الجهات، أو شككنا في كلام من ابتداءً مثل أهل الله البيت مثلا، فلم نهرج أنه في مقام البيان أم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، نزيد قوله سبحانه أقيم الصلاة وآت الزكاة، فلا ندري أن هذا الكلام من أهل الله البيت ورد في مقام بيان التشريع مثلا أو أنه في مقام البيان فيتمسك بإصلاحه. ذكرت بعضهم ونشر إلى المشهور أنه في مرحلة الشك يهمل الكلام على أن المتكلم في مقام البيان فيتمسك بإصلاح كلامه، فما لم تكن قرينة على أنه ليس في مقام البيان دماء المتكلمين ودماء العقلاء أنهم في مقام البيان، ولا يهمل على أنه ليس في مقام البيان إلا فيما إذا قامت قرينة على ذلك لعلمنا من قرينة داخلية أو خارجية أنه ليس في مقام البيان، وأما إذا شككنا في ذلك فنحمل كلام المتكلم على أنه في مقام البيان فنحج به على المتكلم كما أن المتكلم يحتج بذلك على العبد، وليس للعبد أن يعتذر أني لم أدر أنك في مقام البيان أو لم تكن في مقام البيان، هذا لا يسمى. ولكن الظاهر أن يفصل في هذا المقام، فيما إذا شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان أثناء في مثل ذلك ما نصب إلى المشهود وصدرها به بعضهم هو السيد بناء السلام على أنه لبيان المراد الجدي فإذا شككنا أنه في مقام بيان المراد الجدي قول ليس في مقام البيان وإنما في مقام الإجمال والإهمال ففي مثل ذلك يتمسك بإسلاق الكلام لبناء العقلاء على ذلك ففي مثل قوله تعالى أهل الله البيت وحرم الربا يتمسك بالإسلاق في كليهما فنلتزم بأن كل ما صدر عليه أنه بيع عرفان فهو حلال للشريعة المقدسة ماضٍ وكل ما صدر عليه أنه ربا فهو حرام للشريعة المقدسة بمقتضى إطلاق الكلام لم يقيد بقيد البيع المعصيرة هل البيع المراد العقد اللفظي هل البيع المقيد بالصيغة المازرية مثلا كل ذلك كل ما إذا شككنا ما لم يحدث تقييد من الخارج كما ثبت أن بيع السبي أو السفيه أو المجنون ملغى أو ثبت أن بيع المكره ملغى أو ثبت أن البيع إذا كان جزافا فلم يكن البيع نبي أو الثمن معلوما غير جائز وهكذا بقية ما ثبت من الخارج من الشروط المعتبرة في صحة البيع أما فيما إذا لم يثبت كالمعاثر مع صدق البيع عليها عرفا فنأخذ بالإطلاق ونحكم بصحته لأن الشك في كون المتكلم في مقام البيان هذا الشك لا يعتنى به بل يهمل على أن المتكلم في مقام البيان ما لم تثبت قرينة على الخلاف هذا كين وسيرة الأخلاقية قائمة على ذلك أن الكلام الصادق من أي متكلم حكيمين إنما يصدر لبيان مراده الواقعي فاحتمال أنه ليس في مقام البيان لا يعتنى به فيحتج على المتكلم كما أن المتكلم يحتج على المخاطب وأما إذا علمنا أنه في مقام البيان من بعض الجهات ولم نفرش أنه في مقام البيان من جميع الجهات أو من خصوص هذه الجهات لأن هذا الكلام صدر لبيان المراد الجدي يقينا والمتكلم إنما أتى به ليظهر مراده الجدي هذا معلوم ولكن الشك في سعة المراد الجدي وظيفه لا ندري أنه في مقام البيان من جميع الجهات أو من في مقام البيان من جهة دون جهة وهذا كما في الآية المباركة وكذلك في الروايات كما ذكرنا في مسألة الدم إذا شككنا ولم ندري أم نقوله سبحانه وكلوا مما أمسكنا ناظر إلى جهة التزكية فقط لأنه لا يعتبر التزكية في سيد الكلب إذا فرضنا أن الصائد أدركه وهو ميت لا بأس به لا يعتبر التزكية ساقطة وأما من الجهات الأخرى نجاسة المحل وطهارتها من هذه الجهة أيضا في مقام البيان أو ليس في مقام البيان التزكية في المقام لم يثبت بناء من العقلاء على أن المتكلم في مقام البيان من تمام الجهات لأن الذي ثبت أن الكلام إنما يؤتى به بل لبيان المراد، لأن الإرادة قد تعلق ببيان ما هو مراد جدا، ولكن متعلق الإرادة هو بيان تمام المراد أو بيان بعض المراد من دون أن يكون نظر إلى الجهات الخارجية، يعني أوصل الجهات الخارجية أوصل إلى القرائن الخارجية، لم يثبت كنائي من الأكلاء في المقام، بل نقتصر على الجهة المتيقنة والجهة التي نشك أن المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة أو ليس في مقام البيان. من هذه الجهة لا يمكننا التمسك بالإطلاق، يعني لا يمكننا أن نهتز بهذا الكلام على المتكلم كما لا يمكن أن يهتز المتكلم على المخاطب. والفرق بين الأمرين وما بين القسمين واضح، فإنه في القسم الأول يدور الأمر بين وجود الإرادة وعدم وجود الإرادة، بين هذين الأمرين لا ندري أنه أراد البيان بيان مراده أم لم يرد بيان مراده، فقد أراد الإجمال والإهمال. ظاهر الكلام أنه في مقام تفهيم المراد وفي مقام البيان، فأما في القسم الثاني المفروض أنه كان في مقام البيان وفي مقام تفهيم المراد، لكن لا ندري أن مراده أي مقدار، يعني بيان مراده، هل أراد بيان مراده من تمام الجهات أو من جهة خاصة؟ استمات أنه في مقام البيان من تمام الجهات هذا يحتاج إلى دليل، ومع الشك لا يمكن التمسك بالإسلام. فلو فرضنا أن في الآية المباركة لم نجزم بأن الله سبحانه ليس في مقام البيان من غير جهة التزكية، يكفينا الشك في ذلك، فلا يمكننا الحكم بطهارة المحل الذي أصابه القلب مع الرطوبة، فيقال إن الله سبحانه قد أهله وأمر بالأكل وقال كلوا مما أمسكنا، لم يقيده بالغسل، هذا لا يمكن. وكذلك في مسألة الدم، المقدمة الثالثة من هذه المقدمات المقدمات الهشمة أن لا يأتي المتكلم بقيدين بعد فرض أنه كان متمكنا من الإسلام بمقتضى المقدمة الأولى وكان في مقام البيان بمقتضى المقدمة الثانية، لم يأتي بقيد في الكلام، فإنه إذا أتى بقيد وكان مستثنى من الأول لا ينعقد الظهور في الكشف عن الإسلام بحسب مقام اللب وبحسب الإرادة الجدية، وهذا واضح. فلو أمر بلي وقال ائتني بماء بارد، لا يمكن أن يستشعر أن مراد المتكلم هو الإتيان بالماء على الإسلام سواء كان باردا أم لم يكن باردا، هذا واضح. من الأول الدائرة ضيقة ولا يكشف هذا الكلام عن الإسلام في مقام الثبوت وفي مرحلة الإرادة الجدية. وإذا فرضنا أن دليل التقييد منفصل، فالكشف إلى زمان برود المقيد، الكشف ثابت إلى هنا، كنا نستكشف بمقصد الظهور، نستكشف أن المراد الجدي هو المطلق، حينما ورد التقييد بعد ذلك لا يمكن الاستكشاف، لأن قوام الكشف عدم البيان. فإذا فرضنا أنه بين متأخرا ولو كان البيان المتأخر على ما بيناه، لا يكشف أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من الأمر، لو كان في مقام البيان إلا أنه انتهى أمده، أمد عدم البيان، فانقلب عدم البيان إلى البيان، فمن هنا لا يمكن من هذا الزمان لا يمكننا كشف ان المراد الجدي هو المطلق. الفرق بين المقيد المتصل والمنفصل انه لم يكن كشف في المقيد المتصل من الاول، وفي المقيد المنفصل لا يكون كشف بعد ورود التقييد، واما قبل زمان التقييد فالشيء لا ينقلب عما هو عليه. الكشف الان موجود و بعد ذلك نسبة عن الكاشفية، عدم يعني تبدل الموضوع، عدم البيان ينقلب الى البيان، فلا يمكن ان ننسب الى المتكلم انه يريد المطلق واقعا. فلنستكشف ان المراد الجدي هو المقيد، ولكن البيان قد اخبر. بعد تمامية هذه المقدمات تمكن المولى من التقييد وكونه في مقام البيان وعدم الاتيان بقيدين لا متصلا ولا منفصلا، بعد ذلك نستكشف ان المراد الجدي هو المطلق، وذلك لتبعية مقام الثبوت الاثبات لمقام الثبوت، وتبعية مقام الثبوت لمقام الاثبات. كل منهما تابع للآخر، أحدهما من جهة الوجود والآخر من جهة الكشف. مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت من جهة الوجود، يعني إنما المتكلم يتكلم بالكلام الباعث، والداعي إلى ذلك هو الإرادة الجدية. الإرادة الجدية هي التي سبعة المتكلمة إلى الكلام، فيتكلم لأجل الإرادة النفسية. ففي هذه المرحلة، يعني في مرحلة الوجود، الكلام الإسلام بكلام المطلق يكون مترتبا على الإرادة الجدية مثل نسبة المعلول إلى علته. وفي مرحلة الكشف ينعكس الأمر، إذا فرضنا أن المعلوم هو مطلق، أتى المولى بكلام مطلق بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، ينكشف أن الداعي أيضا مطلق، يعني الإرادة الجدية كانت مطلقة ولم تكن مقيدة بقيدين، لإلا لكان معلومه أيضا مقيدا. هذا مثل دليل الإهني من تحقق المطلق في الخارج، حيث إن الكلام مطلق وهذا معلول للإرادة الجدية، يعني إنما يتكلم المتكلم بكلامه لأجل إبراز مقصد نفسي، هذا مبرز للمقصد النفسي لله لم يكن عاطيا به. فإذا فرضنا أن الذي المبرز مطلق وغير مقيد بشيء، فيكشف أن المبرز أيضا غير مقيد بشيء. ففي مقام الكشف تكون الإرادة الجدية تابعة للإرادة للكلام خارجا وللإطلاق في مقام الإثبات. إذن يكشف بهذا أن المراد الجدي مطلق، فيحتج بذلك على المولى كما أن المولى يحتج بذلك على العرب. والوزن في هذا ما ذكرناه في أول الأمر من أن الألفاظ إن كانت موضوعة لمعنى جامع بين المطلق والمقيد وبشرط الله وبين الماهية من حيث هي يعني مقام الذات، إلا أن هذا يختلف يعني ويتعين باختلاف الخصوصيات والموارد. إذا فرضنا أن المحمول ليس هو الذات والذاتيات، فعلمنا أن الماهية لم يلحق من حيثية، وإذا لم يكن المحمول من المعقولات الثانوية نستشعر بذلك أن الماهية لم تلحظ بشرط لا من الماهية المجردة، فيدور الأمر بين أحد الاثنين، إما أن الماهية لوحظة بشرط شيء وهي الماهية المخلوطة والمقيدة، أو لا بشرط وهي الماهية المطلقة الذي يحتاج إلى البيان. التقليد يحتاج إلى البيان، الإسلام لا يحتاج إلى البيان. المتكلم لم يلاحظ شيئا من الخصوصيات، هذا لا يحتاج إلى البيان. أما أنه لاحظ شيئا من الخصوصيات، هذا لا بد له من بيانه. فمن عدم البيان في الخارج في مرحلة التكلم يستشعر أن الملحوظ للمتكلم إنما هو الماهية لا بشرط من القسم الطارية إلى جميع الأفراد، ولم تلحظ فيها خصوصية وإلا لبينها المولى، لم يبين قسم الإطلاق. وهذا هو الذي جرت عليه سيرة المتكلمين وسيرة العقلاء في كلماتهم. هذا تمام مقدمات الإسلام. وقد زاد صاحب الكفاية على ذلك أن لا يكون هنا متوقن في مرحلة التخاطب، جعل هذا أيضا من المقدمات.